أنتقل بهذه اللحظة لأعمل جولة جديدة مع مسؤول المحليات السياسية بصحيفة نداء الوطن الزميل الأستاذ محمد نمري اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ محمد.
صباح الخير لكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر وضمن برنامجنا. خليني بلش من موقف طرأ مبارح لمستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق الطسخوري، قال في للنهار شروط الرئيس الحريري لا تتضمن رفض العودة إلى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس عون. شو القصة؟ هل في مفاوضات لا تزال جارية مع الرئيس الحريري يلي كان أكد بعد زيارته للمطران الياس عودي أنه لن نراه في السراي؟ شو عم بيصير تحديدا؟
بالنسبة لعودة الرئيس الحريري هي مرتبطة بشروط وضعه الرئيس الحريري بدردشة من أسبوع مع الصحفيين تحت إطار شروط لبنان، وبالتالي هو ما عم بيحكي عن شروط خاصة فيه لقاله، هو عم بيحكي أي رئيس حكومي بده يجي بده يكون في عنده شروط معينة، وفي حال كانت متوافرة حينها أيضا ما حيكون عندي مثلي طبعا بالطرق الدستورية أن يكون هو رئيس.
ولكن أستاذ محمد، مصادر بيت الوسط، النائب الحجار، كلنا سمعناه هون عم بيقولوا أنه لن يعود الرئيس الحريري في عهد الرئيس ميشيل عون.
أنا كمان عم بقول لك هلا هيك دفية كتحريم صحافي، لن يعود الرئيس سعد الحريري في عهد ميشيل عون، مش لأنه المشكلة بشرط، لا المشكلة لأنه بعهد ميشيل عون.
فإذن كيف بتفسر كلام
بعهد ميشيل عون من الخلف وهو الوزير جبران باسيل، والمشكلة بحزب الله اللي محول لبنان إلى منصة إيرانية؟ ليش؟ لأنه بدي أرجع للشروط اللبنانية اللي هي يحتاجها لبنان. الشرط الأول هو الإصلاح، ولا يمكن إصلاح أي إجراء أي إصلاح بظل وجود جبران باسيل بأصرب عبدة.
كيف تفسر إذن كلام
يخرج من أصرب عبدة حتى نهاية العهد؟
بس كيف بتفسر أستاذ محمد كلام الوزير غطاس خوري أنه شروط الحريري لا تتضمن رفض العودة بعهد الرئيس عون؟
أنا أحطها بالإطار أنه المشكلة الأساسية مع رئاسة الجمهورية هي جبران باسيل، لهيك إجا كلام الوزير غطاس خوري بأنه ما عم نحكي نحن عن عهد عون لإتمامه من هلأ لسنتين، نحن عم نجي نقول بالوقت الحالي في شرطين، ولكن الشرط الأول طالما في شخص عم يعطل الإصلاح من بداية العهد وحتى كمان عنده مشاكل فساد من أول ما استلم وزارة الطاقة لليوم، بالتالي ما بينشغل معه. هل حيوصل لمرحلة رئيس الجمهورية يحرر بعبدة من شخص يدعى جبران باسيل؟ هون بصير نحن نتوقع أنه لن يقدم على هذا الأمر، وبالتالي ساعتها منقول أنه الرئيس الحريري ما حيشتغل مع حيرفض أنه يشتغل مع حدا ممكن يعطل الإصلاح مثل
ذلك. عظيم عظيم ما تقوله أستاذ محمد، ولكن ألا يمكن أن يكون التراجع عن الموقف السابق بالدردشة مع الإعلاميين بأنه لن يعود إلى السراي في عهد الرئيس عون هو كمان لسحب الفيتو المقابل للرئيس عون بأنه لن يوقع في عهده حكومة برئاسة سعد الحريري؟
ما هو ما راكب عليها أساسا، ما هني اللي راكبين على الرئيس سعد الحريري، ما هي غامج نحكي نحن بالوقائع. اليوم الحكومة اللي انعملت اللي موجودة بلبنان هي حكومة عملها رئيس جمهورية جبران باسيل وحزب الله. إذا نطبع على التيار الوطني الحر وحزب الله، شوف خلينا نشوف البلد وين صار. حتى لا قادرين أن يغيروا الحكومة ولا قادرين أن يحققوا إنجازات بالحكومة، ما قادرين ينقذوا البلد. بالتالي إنه هني عم يحكوا عن شيء هني أساسا أمام اللبنانيين فشلوا فيه. هو يقول الحريري أو غير الحريري هو هذا مجرد حكي، ما هو أساساً الحكومة تبعيته فشلت، لا يحق له القول أنه يوقع ولا ما يوقع. بعدين في موضوع دستوري ينطلق من استشارات ملزمة لرئيس الجمهورية، يعني حتى رئيس الجمهورية مش على ذوقه بقول أنه أنا أوقع ولا أوقع.
لا بس أنت بتعرف عنده صلاحية التوقيع، عنده صلاحية التوقيع في عطل أي حكومة لا يوافق عليها.
ما في شيء اسمه صلاحية التوقيع، هو في عنده استشارات نيابية ملزمة تطلع الكتل النيابية والنواب بحطوا الاسم المطروح وهو بيكلف رئيس الحكومة بناء على الاستشارات المنزلة
على راسي. ولكن إذا ما وافق على تركيبة الحكومة لا تبصر النور إذا لم يوقع.
لا ما هو لأنه عدم التوقيع هو أمر غير دستوري، هو خرق للدستور. لأنه بعد اتفاق الطائف أعطى الاستشارات المزمنة الخيار لي، بما أنه مجلس النواب هو من يسمي ويحدد بالأكترية بعد الاستشارات من هو رئيس الحكومة المطلوب تكليفه، على أساس بيكلف رئيس الجمهورية، مش بيكلف من عنده مثل أسلوب ما قبل الطائف. هذه المشكلة مع النظام الحالي، هذه المشكلة مع الرئيس ميشيل عون ومستشارينه، وتحديدا مستشاره الرئاسي يعني سليم جريساتي، اللي فقط شغلته هو البحث عن اي امكانيه لا بطريقه ما خرق الدستور. يعني بنلاحظ بكثير من المحطات هذا الامر. بالتالي اي حديث عن انه رئيس الجمهوريه يحدد او لا يحدد موضوع رئيس الحكومه هو محاولة جديدة للقول أنه هم يسعون إلى إعادة لبنان إلى ما قبل اتفاق الطائف، ليكون نظاما رئاسيا وما يكون بالنظام الحالي اللي هو بيعتمد على مجلس النواب والنظام البرلماني والسلطة اللي تجي من الشعب. ومش عم نحكي نحن فقط عفئة وحدة، عم نحكي
استاذ محمد. استاذ محمد بس نشرح للناس وبالمباشر، شو هي شروط الرئيس الحريري ليرجع يترأس حكومة؟ حكومة من دون جبران باسيل، حكومة من التكنوقراط بالكامل ومين بيسميهم، أم يقبل بحكومة سياسيين من دون باسيل؟
لا، هي الشرطين واضحين. أول شرط أن الحكومة تقدر تعمل إصلاحات. إصلاحات يعني بدها تكون حكومة تكنوقراط بالكامل. ولكن
ومين بيسميهم؟
الأكيد الحكومة، طبعا رئيس الحكومة هو بشكل حكومة
من دون تدخل الأحزاب. يعني
نحن عم نحكي تكنوقراط، نحن شايفين حاليا حكومة حسنان دياب اجت قالت انه هي حكومة تكنوقراط واختصاصيين، طلعت اخر شيء حكومة أقنعة يعني
هني تكنوقراط بس غير مستقلين.
لا، المطلوب هو فعلا حكومة تيجي تقول أنه سلموني البلد لست شهور أقدر عالج الموضوع، لقيتوني فشلت بالست شهور في مجلس نواب بيرجع بسقط الحكومة. فبالتالي في مصير غلط. ولكن اللي عم نجي نقوله أو الرئيس الحريري شو عم بيجي يقول بكل تصريحاته، الشروط هي أنه الإصلاح. ولكن هو لا يتوقع بعاد الرئيس ميشيل عون طالما موجود شخص إلى جانب الرئيس يدعى جبران باسيل لم يحصل الإصلاح. ما إذا الوزير باسيل اللي هو موجود بوزارة الطاقة من 2008 منع كل شيء اسمه إصلاح فيها، صار عنوانه لا إصلاح في البلد وليس تيار التغيير ولا التغيير والإصلاح. الأمر الثاني، الشرط الثاني هو مصالحة المجتمعين الدولي والعربي. وهذا الأمر كيف بده يكون؟ بده يقوم به على واجب على حزب الله أن يتقدم خطوة إلى الأمام تجاه لبنان ويتراجع عن كل الأجندة الإيرانية اللي موجودة، وأن يخرج من كل البلدان العربية، وأن لا يهدد أي بلد عربي، يرجع للبنانيته ويتم طرح استراتيجية دفاعية.
حلم ليلة صيف. حلم ليلة صيف.
هي مدى فينا نرجع نقول حلم ولا ما حلم، خلص في وضع بالبلد. هذا الوضع صار في حالة شاذة بهذا البلد، لابد من إصلاحها. ما حدا عم يجي يقول يحط الفرد براس حزب الله ويقول له إصلاحك. عم نجي نقول كأطراف لبنانيين في مجتمع دولي، نحن بحاجة للمجتمع الدولي لينقذنا. المجتمع الدولي صار بكل غالبية بلدان العالم عم تجي حاطيتك يا حزب الله على لائحة الإرهاب. طيب ورغم هيك نحن منقول أنه هيدا حزب الله مكون لبناني. تعال يا حزب الله لنساعد كلبنانيين ونقول أنت عم تجيب أعباء على اللبنانيين وعم تأدي لا مشكلة اقتصادية بالبلد، طعم حلة.
قدي صحيح أنه النائب جبران باسيل طرح اسم محمد بعصيري لرئاسة حكومة جديدة، وأنه مش بس حزب الله رفض، كمان الرئيس الحريري رفض تغطية تسميته.
هو الرئيس الحريري لم يغطي أي حكومة ما فيها الإمكانيات والشروط المطلوبة اللي هي تملكها
حكومة برئاسة بعصيري. أكيد رح تكون أكيد رح تقدر تأمن شروط.
لا كيف تأمن شروط إذا جابوه لبعصيري أو غير بعصيري؟ نحكي فقط عن الشخص، المشكلة مش بس بالشخص، أيضا بدك أولا شخصية تحتاج إلى علاقات جدا واسعة بالخارج لتقدر تشكل ضمانة للبنان. بكون شكل الحكومة اللي موجود بحكومة تكنوقراط ثلاثة، بدها مثل ما قلنا تعمل الإصلاح، وهذا لا يمكن أن يكون بوجود الوزير جبران باسيل وزير السابق.
لا، حكومة برئاسة بعصيري ستكون من المستقلين الدولي. ومرضي عنا أكيد من المجتمع الغربي.
هو عم تسأليني أنه باسيل بده يقترح،
يقال أنه نعم، يقال أنه طرح اسمه. لا، يقال أنه طرح اسمه وأنه
مين ما يكون بالأطر الدستوري لما يكون رئيس حكومي يكون رئيس حكومي، ولكن عم نجي نقول نحن شو هي المتطلبات لنجاح أي رئيس حكومي.
عظيم. امبارح وزير الخارجية الفرنسي قال أنه حزين على لبنان وأنه مرق أكثر من 100 يوم من عمر حكومة حسان دياب يلي ما عملت أي شيء من الإصلاحات، وده اللبنانيين أنه يساعدون تيساعدونا. هل صار لازم ترحل حكومة حسان دياب؟ والسؤال بأي ثمن وأي بديل؟
أنا أعتقد أنه التيار الوطني الحر وحزب الله عارضين حسان دياب للبيع وحكومة حسان دياب للبيع، ولكن ما عم بيلاقوا البديل المناسب. صار في أكثر من طرح بقلب البلد، اللي هو إجا طرح من الفرنسيين بحكومة من دون حزب الله، وإجا حتى طروحات من يعني أفرقاء محليين بلبنان بحكومة فعلا تكنوقراط ومن دون حزب الله، وبالتالي رفضت كليا من الحزب. ما يعني أنه الحزب هو ما عنده اهتمام بمصلحة لبنان واللبنانيين، هو عنده اهتمام بأنه يكمل بالأجندة الإيرانية، وهذا كان واضح بالخطاب الأخير اللي كان عم بيجي يقول نبشر للناس بأنه يزرعوا وبأنه يعملوا حرف يدوية، يعني بدي رجعنا لأيام العصور الوسطى بلبنان من بعد ما لبنان كان سويسرا الشرق وقاعد عم يتقدم بالاقتصاد والسياحة، وهذا أمر مش 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 مقبول يعني أبدا. وبالتالي هو هذا التكابر المستمر هو من لشأن لبناني، هو لمصلحة إيرانية لإعطاء المزيد من الرسائل للأمريكيين.
ولكن أظهر، ولكن أستاذ محمد، أظهر السيد حسن نصر الله أنه مش مستعجل أبدا على تغيير الحكومة، مرق رسائله مباشرة الحكومة باقية. السيد نصر الله أوحى بمواجهة طويلة، ما يعني كمان أنه الحكومة باقية. السؤال، هل يريد إبقاء الحكومة حزب الله ولو شكلا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ والسؤال الأهم، هل يستطيع أنه يتركها أنه تبقى؟
هلأ حزب الله في حال توفرت له حكومة بديلة تؤمن نفس المصالح تبعيته مش لح يقول لا، ولكن هذه لن تتأمن، لأنه أي حكومة جاية لتأمن مصالح حزب الله ما حتقدر تنجح بالبلد بظل هذا الصراع الأمريكي الإيراني الواضح. أما يقدر يحافظ عليها للحكومة، بس أنا بدي أذكر أنه بعد ثورة 17 تشرين ب 12 يوم كان قبل طالع خطاب للسيد نصر الله عم بيقول فيه للناس العهد ما فيكم تسقطوه، وهيدي الحكومة لازم ما تسقط. ما في 12 يوم كان الرئيس الحريري مستقيل، لا رد على نصر الله، لا رد على مشعل، لا رد على حدا. استقال، شاف فيه ناس بدأ تغيير حكومي، بالتالي مسك حاله واستقال. وبرأيي من وقت ما هو استقال انتهى أساسا العهد. عهد الرئيس ميشيل عون انتهى بعد استقالة الرئيس الحريري، لأنه هي أساسا التسوية فئلة ركائز، تسوية مبنية كانت على أنه الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة وميشيل عون في رئاسة الجمهورية، وتسوية أيضا على أنه القوات اللبنانية هي كانت عرارة رئيس الجمهورية بعد اتفاق مع راب، والطرفين هم خرجوا من هذا الاتفاق والتسوية مع الرئيس ميشيل عون، وبالتالي ما بقى في عنده أي غطاء حتى مسيحيا، ما بقى عنده أي غطاء. وآخر لقاء لمعراب كان واضح غياب الأطراف المسيحية الأساسية، عم نحكي عن الرئيس أمين جميل، عم نحكي عن سامي جميل، عن الدكتور سمير جعجع، عم نحكي عن سليمان فرنجية، يعني ما بقى في عنده الغطاء الكامل، وبالتالي عم بلشوا عم يحكوا مع نفسهم سواء بالحكومة أو سواء بقصر العبدة، لا عم يحكوا مع الأطراف المعارضة بالسياسة ولا عم يحكوا مع الناس. أما كيف ممكن تسقط حكومة دياب؟ أنا بعتقد أن الوضع المتراكم سواء المعيشي أو الاقتصادي ووعي اللبنانيين حيرجعهم أكثر وأكثر بمثل يعني كرة ثلج تتدحرج لإسقاط الحكومة بالشارع، وهذا ما هو متوقع.
نعم أستاذ محمد، كان لافت كثير أنه نبرة السيد نصر الله كانت هادية، تراجع بالشكل كتير خصوصا لما أكد أنه دعوته للانفتاح على الشرق مش يعني درنا ظهرنا للغرب، داعي كل الدول لمساعدة لبنان، ويلي قادر يحكي مع الدول الغربية أو العربية تساعدنا أكيد مرحب فيه. شو ناطرين ما بيطلع الرئيس الحريري بطيارته بيبرم عواصم العالم مثل العادة ليأمن المساعدات اللازمة للبنان؟ أم اليوم الأبواب موصدة؟ أم أنه الرئيس الحريري بات عاجزا عن ترتيب مواعيد بدءا من الرياض؟
لا، نحن اذا بدنا نجي نشوف حركه الرئيس الحريري والحركه الدبلوماسيه اللي كانت عم تنزل على بيت الوسط خلال الاسابيع الماضيه وصولا لليوم، كنا نحن على شوي حنقول ان السراي الحكومي انتقل الى بيت الوسط بدل ما يكون بالسراي من ناحيه رياض الصلح. هذا واحد. اثنين، المشكله الاساسيه للمجتمع الدولي هي مع الحكومه، مش المشكله مع الرئيس الحريري. المشكلة الأساسية هي مع الحكومة اللي موجودة حاليا، اللي على الأقل لم تقدم أي شيء لتلبية مطالب الناس. هذا أساس. نرجع نجي الأمر الثاني أنه ما عملت أي إصلاحات، والأمر الثالث أنه هذه الحكومة هي خاضعة لأوامر وقرارات حزب الله.
يعني أبواب العالم مغلقة مو صدى بوجهنا عم بتقلي طالما نحن ما عم نقدم
هذه الحكومة. أما بالنسبة إلى الدول الشقيقة أو الصديقة للبنان والتي تعامل لبنان من دولة لدولة كالمملكة العربية السعودية، فهي واضحة بثباتها بعلاقتها مع كل من يمثل الاعتدال ومنطق السيادة والدولة في لبنان. هذا بشكل واضح، والحركة اللي عمقوم فيها
السفير
السعودي في لبنان تعبر عن هذا الأمر.
عظيم. هون عندي سؤال ومعلومات هي بدي تأكد ليها أو تنفيها. أستاذ محمد، هناك معلومات تقول أن السعودية تحاول استعادة الرئيس سعد الحريري وإعادة بناء جبهة معارضة، ولكن الرئيس الحريري فاجأنا بتصريحه عن تأييد 60% من اللبنانيين لحزب الله. شو وضع المسعى السعودي اليوم، وهل سيخيب الرئيس الحريري السعودي مجددا؟
لا، اولا الرئيس الحريري هو بيشتغل كسعد الحريري، ما بيشتغل وفق اي اجندات خارجيه. وبنفس الوقت علاقته مع السعوديه جدا ممتازه ومبنيه على العلاقه تجاه لبنان الثنائيه وموضوع لبنان الوطني، ومش على علاقه اساسا مبنيه على تنفيذ ما يطلبه، ولا حتى السعودية أساسا تتدخل بلبنان بتشكيل جبهات معارضة أو القيام بأي أمر. أي شيء يخدم لبنان للمصلحة
في حركة لافتة
بيقوموا فيها، ولكن في نوعا ما هو بالإعلام بينزل هذا الكلام.
نعم،
نحن كلنا نتمنى اليوم الأشخاص اللي هن من أنصار 14 أدار اللي هي انتهت كتجميع حزبي، ولكن كفكرة وكلحظة بعد رأي بوجدنا، كلنا نحن اليوم نجي نتمنى نقول أنه لو بيرجع هالفريق كله بيتوحد مع بعضه ليعمل قوة وحدة وبالتالي يواجه كل التحديات. هذا أمل كل شخص هو عايش مرحلة 14 أدار وما بعدها وكل هذه التحديات. ولكن هل هي هناك شيء رسمي أو مطلب أو هذا؟ أنا استبعد كليا. هو تمنيات من بعض اللبنانيين بأنه يشوفوا هالأفرقاء اللي صار في بيناتهم بعض الاختلافات بسبب التسوية اللي صارت مع الرئيس ميشيل عون، أنه يرجعوا مع بعض ويكاتفوا. أما الرئيس الحريري فهو كان واضح بالكلام. من أي ناحية واضح بالكلام؟ أنه إذا قال أنه أنا تنسيقي مع وليد بيك جنبلاط كثير مستمر ومتواصل ويومي وكل شيء. أما بموضوع العلاقة مع الدكتور سمير جعجع فهي كما لاحظنا حصل تقدم فيها من ناحية الاتصال اللي حكي عنه، ولكن توقفت عند هذه المرحلة، ولا يعني هذا الشيء أنه رجعت العلاقة إلى
كرمال هيك. سمعنا الرئيس الحريري لما سئل امبارح هل سنراك بمعراب، قال لهم رح تشوفوني ببيت الوسط، يعني بطيء.
هو كان بمعرض القول انه انا موجود ببيت الوسط، انه ما في قرار سواء بالطلع على معراب. ليش بدي اقول لهم شوفوني على معراب وبعد ما وصلوا؟ يعني بالنهاية في بيكون الاطراف عم بيقاربوا اكثر واكثر واكثر بين الطرفين، تيجي اللحظة المناسبة اللي تقرر فيها اللقاء مهما كان شكله. طبعا يعني هو عم بيقولها بانه انا موجود ببيت الوسط، بطبيعه الحال انه اي حدا بده ينزل يزور بيت الوسط، بيت الوسط بوقته مفتوحه، والى حين هيدي اللحظه المناسبه هو حيكون ببيت الوسط.
استاذ محمد، كيف ممكن نوفق بين عدم الممانعه انه نحصل على مساعدات من الولايات المتحده وبين اعتبارها مثل ما قال السيد نصر الله عدو؟ كيف ممكن التوفيق بين طلب المساعدات منا ومن صندوق النقد ومهاجمة سفيرتها وامبارح ترتيب تظاهرة أمام المطار بالتزامن مع وصول قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي؟ كيف ممكن نوفق بيناتهم؟ أي رسائل نرسل للأمريكيين؟
هذا هو في نوع من الهذيان عند اللي هم أشبه بدمي بالحكومة واللي عم بيمثلوا طرفين مثل التيار الوطني الحر وحزب الله، أنه بالوقت اللي بكون حزب الله عم بيقوم بعمليات سواء بدول عربية أو بدعم الأطراف اللي عم تستهدف، يعني ما فينا نجي نقول مثلا أنه حزب الله اللي هو عم بيدعم الحوثيين لمحاولاتهم لاستهداف المملكة العربية السعودية، بنفس الوقت ناطرين من المملكة أنه تجي تساعدهم بوديعة. يعني هيدا المنطق اللي نحن عانينا منه مشاكل خلال طوال عهد ميشيل عون، وبنفس الوقت بعد اللي هلأ مستمرين فيه. ما بيقدر حسان دياب يجي يهاجم كل الفريق الدبلوماسي بلبنان بطريقه ما، لانه كمان لما يواجه دبلوماسي واحد هو بنهاية عم بيوجه رسائل لكل دبلوماسيين، انه حتى ما صمم دبلوماسي محدد، بالتالي هي اكثر شيء كان عنده مشكله مع السفيره الامريكيه وايضا السفير السعودي بسبب الحركه الاخيره اللي هي الزيارات والحركه بعد كسره شكل كورونا العام من ناحية الزيارات. بس اللي عم نيجي نقوله انه في هون حالة انفصام واضح،
صحيح،
في حالة انفصام بين القوى السياسية الحاكمة، السرايا الحكومي، سبع عبدة، كل الافرقاء اللي هن عم بيقوموا بدور الحكومي، انفصام بينهم وبين الناس، انفصام بينهم وبين المجتمع الدولي، وبالتالي خلص فينا نقول الثقة انعدمت بين الناس وبين الدولة، الثقة انعدمت ما بين المجتمع الدولي وما بين الدولة، وحتى الأخطر من هيك أن اللبنانيين فقدوا ثقتهم حتى بالقطاع المصرفي، وبالتالي الواحد ما بيشوف قدامه إلا المزيد من الانهيار.
طالما
الطبقة الحاكمة اللي عم بتدير اليوم الحكومة وغيرها حد الله، إذا هي متمسكة بلبنان بهذه الطريقة، فإذا هي عم تاخده للمزيد من الغرق وللمزيد من
ليه غرق. خليني اشرح لك. السيد نصر الله عطانا الحل. اول شيء استاذ محمد، بلشت تمارس الجهاد الزراعي او بعد؟ ليه ما بتستجيبوا لنصائح وارشادات السيد نصر الله؟ عم بيعطيكم. ايران صمدت 40 سنه بوجه العقوبات والحصار، مارسوا الجهاد الزراعي ولو بطل فيكم تصمدوا كم شهر او كم سنه.
هو غريب يعني مثل هيك كلام يصدر عن شخص يفترض انه يكون استراتيجي يعني بمحادثه الناس. هل ما بيقدر اليوم يخاطب اللبنانيين بطريقه ما انه يلا روحوا زرعوا البلكون تبعكم وهيك مشان تاكلوا؟ يعني بنصير وكانه نحن بدنا نتروق نتغدى هندي ونتعشى ورق عريش. يعني هذا الكلام اساسا معيب بحق اللبنانيين اللي هن بذلوا كل جهود وتضحيات من اجل نقل لبنان لموقع اساسي بقلب المنطقه، وهذا شيء اساسي بيعود ل يعني مسيره الرئيس الشهيد رفيق الحديدي اللي وضع لبنان على خريطه العالم، صوت الهاتف، انشا مدارس، عمل كل ما هو يلزم ليكون لبنان بوصله بقلب هذه المنطقه وبهذا الاقليم. هذا كلام مسيء بعتقد بحق كل لبناني ساهم بنقل لبنان واسم لبنان الى العالم، وانه نجي اليوم نحن نقول انه زراعه البلكون. طبعا الزراعه مش عيب،
صحيح.
الزراعه هي امر مطلوب، ولكن ما فيه يقول للبنانيين انا بدي احافظ على سلاحي، انا بدي واجه الامريكان حتى لو كلفني هذا الشيء جوعه، أو حتى لو كلفني هذا الشيء أنه بس تأكله الحشائش من الأرض. وبنفس الوقت أساساً خلينا نجي نكون منطقيين، هل الزراعة لا تحتاج إلى دولار؟
صحيح، المواد الأولية، البذور
المواد الأساسية، ولا البنزين التراكتور، ولا بدك نربيش مي، ولا يعني ما هي هون المشكلة، أنه هني ما بقى الناس تصدقهم خلص.
خاصة أنه وزراء الزراعة المتعاقبين كانوا محسوبين إما على حركة أمل إما على حزب الله، شو عملوا للزراعة تتكون اليوم بأفضل؟
موجودين ما هو بيخبرهم، بيطلعوا مزارعين لعند الوزير بيقول لهم بدل ما تزرعوا هيك روحوا زرعوا شيء ثاني، والأرض لا تصلح إلا لزراعة أمر واحد يعني.
طيب في سؤال بيطرح نفسه، امبارح الوزير مايك بومبيو أكد أنه الولايات المتحدة لن تسمح بوقوع لبنان تحت السيطرة الإيرانية، وأنه ما رح يسمحوا بوصول النفط الإيراني لحزب الله. مش شوي تأخروا الأمريكيين استاذ محمد؟ نحن صرنا تحت هيمنة إيران. تاني شيء، إذا إيران وأوصلت ناقلات النفط إلى فنزويلا رح يقع عليها توصلها على لبنان؟
هو التصريح ما إجا متأخر، التصريح إجا بتوقيت جدا مناسب بسبب الحديث. هو جاء تصريح بومبيو بالنسبة إلى النفط الإيراني، هو بعض الطرح ما أطلق عليها نصر الله مبادرة إيرانية تجاه لبنان، هي
التأخر بخبرية الهيمنة الإيرانية. نحن تحت الهيمنة
الإيرانية، جاءت ضمن السياق. هي أهم جملة قالها وزير الخارجية الأمريكي، هي ممنوع إدخال المازوت والغاز الإيراني إلى لبنان.
اسمح لي هون بسؤال، اليوم أنتوا بصحيفة نداء الوطن اعتبرتوا أنه موقف بومبيو بمنع وصول النفط الإيراني لحزب الله هو لقطع تمويل الحزب، بمعنى أنه إيران تسلم النفط للحزب عبر طرطوس كرمال الحزب يرجع يبيعه باللبناني للدولة اللبنانية. هلأ بيناتنا يعني بوقت الدولة بأمس الحاجة للمساعدة، معقول الحزب عم بيفكر يبيع الدولة النفط؟ مش عم تظلموه كمان شوي؟
هو هذا الطرح وصل اساسا لدبلوماسيين اساسيين ودولي او دول يعني واضحه بمتابعتها لكل المسار الايراني وحزب الله بلبنان، وعلى اساسه يعني حتى تصريح بومبيو يرتبط بهذه المعلومه، لانه بده تجي اخر شيء ايران ما قادره تعطيه دولار، وضعها جدا صعب، عم تطالب صندوق النقد الدولي كمان ليساعدها. اقترحت عليه انه تعال خلي الدوله اللبنانيه تشغل هالليره اللبنانيه اللي عندها، تعطيني وانا بعطيها ما عندي من مازوت وغاز عبر طرطوس، وبتاخذ انت ساعتها المصريات من الدوله اللبنانيه، ومعلش راعي الوضع العام يعني. هو الشكل واضح طبعا، حزب الله كمان عنده ازمه ماليه كبيره، وايران هي بشكل عام مأزومه وعندها استحقاقات كثير لقدام كثير اساسيه ومفصليه. هي فينا نقول أول استحقاق اللي هو سيكون الأكثر أهمية هي الانتخابات الأمريكية، اللي هي كمان مهمة جدا، من أهم الانتخابات الأمريكية اللي حتحصل منذ الحرب العالمية الثانية، لأنه هي حتحدد مصير المنطقة بالكامل. بسبب أنه جاي ومن بعدها يعني السنة المقبلة عنا انتخابات رئاسية بإيران، انتخابات رئاسية بسوريا، وانتخابات رئاسية بالعراق.
نعم.
وهيدول الثلاثة عم نحكي بمناطق كانوا يعني بتزعم دايما إيران أنه هي تسيطر عليهم. وما بعد بسنة بيكون عندنا نحن بلبنان انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية، يعني نحن فينا نقول دخلنا بمسار تحديد مصير المنطقة، وإيران أو حزب الله بيحاول اليوم خوض معركة صمود إلى حين موعد الانتخابات الأمريكية لتحديد من بعدها إذا حنروح إلى مزيد من التصعيد في المواجهة أو إلى تسوية معينة مع الأمريكية.
في تطورات دراماتيكية عم بتصير بإيران، ما بعرف إذا فينا نقول أنه تم تدمير كل المنشآت النووية. كمان بالمقابل صار في توقيع اتفاق عسكري سوري إيراني بسوريا، كيف تقرأ كل هذه المعطيات؟
أنا بعتقد كنا بحطها بنفس هذا الإطار، هي عم بتحاول فقط إيران تقول أنه هي لا تزال محافظة على قدرة صمودها رغم الضربات الأمريكية القوية اللي هي تلقتها، وتحديدا الضربة الأكبر هي اغتيال قاسم سليماني. اليوم إيران فقط تقول أنه أنا بعدني واقفة على إجري رغم كل اللي عم بيصير معي، وأنه هي حقيقة هي ناطرة موعد الانتخابات الأمريكية لتعرف المصير اللي رايح عليه.
بس كمان إذا تم تدمير كل المنشآت النووية، في خوف مثل ما يقرأ البعض أنه خلص الملف النووي، صار أهين تأمين صفقة مع إيران.
ممكن استعداد لهذا الشيء، بس الموضوع مش بس يرتبط بهذه المنشآت، الموضوع يرتبط أيضا بخروج إيران من كل المناطق الموجودة فيها ودعم أذرع وميليشيات لها بالمنطقة، إضافة إلى الموضوع الصواريخ الفلسطيني. في أكثر من بند يعني كان
تم تقديمه
ولابد ما يكونوا كلياتهم مشمولين من أجل إعادة التواصل مع إيران يعني. وأعتقد الأمريكان قدروا بهذا السلاح اللي هو سلاح غير مكلف، لا بكلفهم بشر، لا بكلفهم دم، ولا بكلفهم نقل معدات، فقط بالسلاح اللي هو سلاح الاقتصادي وبالقانون بمواجهة إيران ومحاصرتها وآخره.
أستاذ محمد، سؤال أخير ولو على السريع لأنه انتهى الوقت، بمقالتك اليوم بنداء الوطن بعنوان كبرت الخسة، تخوفت من عودة سيناريو الاغتيالات بلبنان مثل بالعراق، إدي هذا السيناريو مطروح اليوم بظل كل حال الفلتين؟
يعني نحن عم هي مجرد أسئلة أكثر من إسقاط هذا الأمر. اليوم أنا عم بيجي أقول أنه في حادثتين ما تبين بعد أي نتائج، ما وصلنا بعد لنتائج واضحة فيهم، هي حادثة انفجار الصاروخ قدام موكب الرئيس الحريري اللي بعد ما قدرنا نعرف حقيقة مين وراءه وشو نوع اللي كان موجود الانفجار. عنا حادثة جدا غريبة صارت وما رجعنا طرحنا أي أسئلة عنها، هي المصرف في أنطوان داغيل، ما عرفنا في نتائج التحقيقات. وبنفس الوقت أساسا بلبنان عم نشوف شفنا اعتداءات على بعض الناشطين المتنقلين، فعم نجي نحن نطرح ونقول أنه هل في بيئة عم تستعد لهذا الشيء. وبالوقت نفسه عم بحاول أقول أنه لبنان يحتاج إلى فيلم أهلي، منه بحاجة لا نرجع نعيد هيدي المرحلة السوداء.
أنا بدي أتشكرك كتير مسؤول المحليات السياسية في صحيفة نداء الوطن الزميل الأستاذ محمد نمر على هذه الإطلالة معنا اليوم. أكيد نحن رح نضل متابعين مقالاتك، يعطيك ألف عافية.